ما رأيكم نأخذ ساعة بعد العشاء من الأسبوع القادم كل أسبوع درس المعتاد بين المغرب والعشاء ونكمل ساعة وقريب الساعة بعد العشاء، يعني لعلنا نختم الكتاب إن شاء الله قبل رمضان. ماشي ولا ماشي؟ إذا من الأسبوع القادم إن شاء الله يكون نكمل بعد صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار، اثنان في النار واحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. يعني منصب القضاء هذا من فروض الكفايات، ويجب على الحاكم أن يولي من القضاة ما تحصل به الكفاية، ويجب عليه أن يتخير الأفضل في دينه وعلمه، فهذا فرض كفاية. إذا قام به من يكفي من القضاة سقط الإثم عن الباقين، لأن الناس لا بد لهم من قضاة يحكمون بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو القاضي في زمنه عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان في أحد قاضي في المدينة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى حسب الحال، إذا كثر الناس ينصب اثنين ثلاثة عشرة على حسب الحاجة، لابد من تنصيب قضاة تحصل بهم الكفاية. ومنصب القضاء منصب خطير، النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه تحذيرا بالغا، لأن القاضي على خطر، وبين عليه الصلاة والسلام أن القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وقضى به، لا ينجو إلا بهذين الأمرين، أن يعرف الحق. فلا بد القاضي أن يكون عالما ومجتهدا، عنده معرفة بالكتاب والسنة، بنصوص الكتاب والسنة، وعنده معرفة بأصول الفقه، قواعد الفقهية، عنده قدر على استنباط، وأيضا عنده معرفة بأقوال أهل العلم واختلافهم وإجماعهم حتى لا يخالف الإجماع. وليس بشرط أن يكون مجتهدا مطلقا، لكن يتخير من أقوال أهل العلم الأقرب إلى الدليل، وإن لم يكن مجتهدا مطلقا. لكن لا يجوز إنسان أن يقرأ، يعني إنسان يقرأ كتب الفقه ثم يختار قولا من أقوال أهل العلم بدون ترجيح، هذا معروف أنه ليس بعالم. كل إنسان يستطيع أن يفتح كتاب من كتب الفقه ويقرأ كلام العلماء في المسألة ثم يطبقه، لا هذا ليس بعالم. العالم هو الذي إذا قرأ كلام أهل العلم عرف الصحيح والراجح من المرجوح، يعرضه على أدلة ويتبين له الراجح من المرجوح، ويبين دليله لماذا اختار هذا القول، لماذا رجحه. أما مجرد الاختيار بدون علم بالراجح والمرجوح فلا شك أن هذا ليس بعلم، هذا تقليد محض. والمقلد المحض لا صح أن يكون قاضيا، لأن المقلد ليس من أهل العلم، لأنه لا علم له بهذه المسألة، مجرد أنه يقول قال فلان كذا وكذا، قال الإمام أحمد كذا، هذا مذهب الشافعي كذا، مذهب حنيفة كذا، لكن ليس عنده ترجيح وليس عنده فهم من أين أخذ هذا القول، ما هو دليله، ما هو ما أخذه، كيف استنبط. إذا لم يكن عنده معرفة بهذه الأمور فهو مقلد محض، والمقلد المحض ليس من أهل العلم، كما بين ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، في إعلام الموقعين بين أن المقلد ليس من أهل العلم، وبالتالي فإنه يجهل الحق حتى لو تخير من أقوال العلماء فإنه ليس بعالم. إذن الصفة الأولى العلم، رجل عرف الحق، هذا العلم يعلم الحق بالأدلة وعنده قدرة على الاستنباط أو الترجيح، إذا قرأ كلام أهل العلم رجح وعرف المأخذ، وإذا لم يجد كلام العلم اجتهد، عنده قدرة على الاستنباط، هذا هو العالم. هل يكفي تكفي هذه الصفة؟ لا، قد يحكم بالهوى، يكون له هوى في هذه المسألة، يحيف مع أحد الخصمين فلا يسلم بمجرد العلم، لا بد من الصفة الثانية وهو أن يحكم بالحق وأن لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا هو الناجي، عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، هذا يدل على فضل القضاء وأنه عمل صالح وأنه سبب لدخول الجنة. صحيح فيه خطر لكنه عمل عظيم، من يأتينا بدليل على فضل القضاء غير هذا الحديث؟ الدليل يدل على فضل القضاء، حديث مشهور لكن يمكن يغيب عن أذهانكم، لا حسد إلا في اثنتين، من الثنتين ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، القضاء يقضي بها ويعلمها. إذن القضاء بين الناس هذا خير، هذه وظيفة رسول الله عليه الصلاة والسلام والعلماء الراسخين من بعده، فإنه بهذا يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الناس، وبه أيضا تفض النزاعات وتنتهي الخصومات، هذا خير كبير. المتخاصمون إذا لم يحكم بينهم ماذا يحصل؟ يستمرون على هذا النزاع والخلاف، ربما يتطور إلى ما هو أسوأ، لكن بهذا الحكم ينتهي الأمر وتحسم المسألة وينتهي النزاع. إذا الناس بيمس الحاجة فهذه ضرورة، الناس في ضرورة للقضاء لمن يحكم بينهم بالحق. ثم بين عليه الصلاة والسلام أهل النار فقال: ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار. وعيد شديد، عرف الحق، هذا عالم لكنه زائغ والعياذ بالله، عرف الحق وحكم بخلافه، لماذا؟ ما هو السبب؟ الأسباب كثيرة، منها إيش؟ اتباع الهوى، لكن السبب معين، اتباع الهوى لماذا؟ لأن أحد الخصمين قريب له، أو لأن أحد الخصمين له جاه مثلا أمير ويخشى منه أو يرجوه، ففيه سبب في الخصمين، أحد الخصمين له إما أنه يرجوه أو يخافه أو يحبه إذا كان قريبا أو صديقا، فإنه يحكم له مع علمه بأن الحق عليه وليس له. إذن هذا السبب. السبب الثاني أن يلزمه الحاكم، وهذا أمر خطير جدا، يعني الحاكم يكون له هوى في هذه المسألة فيفرض على القاضي أن يحكم بما يوافق هوى الحاكم، وهذا يحصل كثيرا، يسمون علماء السلطة قضاة السلطة يؤثر عليه الحاكم، هذه القضية تهم الحاكم فيوعز إليه بطريقة أو بأخرى أن يحكم بالحكم الفلاني، يعني الحكم موجود مسبقا، مبيت مسبقا، ولكن القضاء هنا صوري حتى تكون حجة للحاكم، لماذا قتل هذا الشخص، لماذا أخذ ماله، لأنه صدر في حقه حكم شرعي، وهو في الحقيقة ليس حكم شرعيا ولكنه لأجل أن يتستر به ويظهر للناس أنه حكم بالحكم الشرعي. فبعض القضاة قد يتأثر إما بتهديد أو بترغيب بمناصب أو أموال فيحكم بما يوافق هوى الحاكم، هذا أشد، لأن يعني الصورة الأولى توجد لكنها أخف، يعني متى يأتي صديق أو قريب أو أحد يعطيه رشوة، هذا موجود لكنه أقل، يعني الخطر الأعظم هو بتأثير الحكام على القضاة، فإذا خاف الإنسان من هذا وعرف من حال هذا الحاكم أنه ظالم فلا يجوز له أن يقبل أن يكون قاضيا عنده، أنه سيؤثر عليه حتما فيمتنع من قبول القضاء أصلا. إذن هذا واحد من أهل النار والعياذ بالله. قوله فهو في النار، هل يلزم منه الخلود مخلد في النار ولا ما يلزم؟ أنه ما يلزم الخلود، هذه معصية دون الكفر فهو في النار، مثل قوله عليه الصلاة والسلام مثلا في العاق والديه، في الديوث شارب الخمر، كل هؤلاء متوعدون بعدم دخول الجنة أو بدخول النار، لكن لا يلزم منه الخلود، يعني هو مستحق للنار وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه فهو مستحق وإن شاء الله غفر له لأنه دون الشرك. ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. طيب لو حكم بجهل وأصاب الحق هل يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم حتى لو أصاب الحق، نعم، لأنه حكم على جهل، يعني تجشم هذا الحكم ولا يعرف حكم الله تبارك وتعالى فيه، فهو في النار حتى لو أصاب. أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق ولم يقيد العقوبة بكون يخطأ، لا، هو يستحق النار لأجل الحكم عن جهل بغض النظر عن النتيجة. هذا ظاهر الحديث، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل، يعني سكت عن النتيجة، ما قال قضى للناس بباطل أو بخلاف الحق، هذه معصية أنه قضى على جهل سواء أصاب أو أخطأ. لكن لا شك أنه إذا أخطأ فالإثم يكون أعظم، لأنه ارتكب مصيبتين وكبيرتين، أقدم على الحكم بالجهل، وثانيا ظلم صاحب الحق، فهي معصية لكن قد تكون بعضها أو بعض المعاصي أعظم من بعض. خلينا نكمل شوي. ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار، رواه الأربعة وصححه الحاكم. يعني هل يلزم مثلا من هذا الحديث يعني قاضيان، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، هل هذه قسمة ثلاثية؟ إذا كان عندنا تسعة قضاة مثلا في مكان معين أو في بلد معين، أنه ثلاثة في الجنة وستة في النار، هل يلزم هذا ولا ما يلزم؟ ما يلزم، لا يلزم، هذا بيان حال القضاة من حيث هو، قد يكون التسعة كلهم في النار ولا لا، بعضهم عن جهل بعضهم يحكم بظلم فيكونوا في النار، قد يكون هذا التسعة كلهم في الجنة، ناس فضلاء صلحاء علماء يحكمون بالحق وبعلم فيكونون في الجنة. إذن هذا الحديث ليس في تقسيم لعدد قضاة والحكم عليهم، هذا فيه تنويع، هذا بيان أنواع القضاة، ويختلف الحال من بلد إلى بلد من وقت إلى وقت على حسب حال القضاة، لكن فيه تحذير أن أسباب الهلاك أكثر من أسباب النجاة. وإذاك السلف كانوا يمتنعون، الشافعي يمتنع، أبو حنيفة عرض عليه القضاء فامتنع حتى ضرب وأصر على الامتناع حتى ترك، وكذلك سفيان الثوري هرب واختفى، وهكذا السلف كثير منهم كان يمتنع من القضاء، يعني خوفا من الدخول في الخطر، لأن القضاء فيه خطر وأسباب الهلاك أكثر من أسباب النجاة، نسأل الله العافية. وأيضا القضاء متعب، فيه صعوبة شديدة، الإنسان يعني معرض للزلل، معرض للخطأ، ويسمع يعني تشاتم الخصوم، ويعني فيه تعب، يعني يأتيه من أصحاب الجرائم أصحاب المعاصي وكذا، ويحصل بينهم مهاترات وكلام سيء، فهو في حال صعب. فالإنسان إذا أثر السلامة فلا يلام، التعليم أسلم من القضاء، لكن موجود من نفسه قوة، في قوة قلب، قوة ذهن وعلم وتمكن، ورأى أنه يحكم، هذا إن شاء الله أنه ماجور، لأن الأجر على قدر المشقة. ومن كان ضعيف القلب أو ضعيف العقل أو يعني ضعيف التصور، بعض الناس يعني يفهم عنده علم لكنه ضعيف التصور، تصور الأمور على ما هي عليه، يعني تصوره ضعيف، تلتبس عليه الأمور ويتأثر، لأنه عنده ضعف في القلب، يتأثر بكلام الخصوم، هذا يصيح ويبكي ويتظلم وكذا، وهو الظالم، وهذا دونه في التعثر والكلام، فيظن أن هذا هو المحق وهذا هو الظالم. فالإنسان إذا رأى من نفسه ضعفا في العقل أو في القلب أو عنده عاطفة زائدة ويتأثر بهذه الأمور، فلا ولا لا أن يبتعد، لا يصلح للقضاء. يصلح للقضاء ما كان عنده رباطة جعش، قوة قلب، عنده قوة عقل تصور، وأيضا عنده فطنة. بعض الناس عنده فطنة، قد يكتشف الحق من إيش؟ من تناقض المدعي، اضطرابه في الكلام وتناقضه يكتشف، يتبين له أنه غير محق. فالناس يختلفون، الذي لا يرى من نفسه القدرة فيتعين عليه البعد عن القضاء. لا بأس. لا، إذا جمع بين الأمرين، إذا كان عنده علم وعنده تحري للحق ثم أخطأ، سيأتينا أنه له أجر. إذا اجتهد المجتهد فحكم فأصاب في الأجران، وإذا اجتهد وحكم وأخطأ فله أجر، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد يخطئ مهما كان عالما ومجتهدا، خطأ وارد، لكن يأثم إذا لم يكن من أهل العلم أو لم يستفرغ وسعه في الاجتهاد، يعني ما بحث، ما التبست عليه المسألة لكن أخذ في العزة والإثم وقضى في نفس المجلس، الحرام عليه. المفروض ماذا يصنع؟ يرجع الخصوم، ما يستحي، والله مسألة هذه عويصة تحتاج إلى دراسة، موعدكم خذ موعد ثاني بعد أسبوع، بعد أسبوعين، شهر، ويدرس هذه المسألة، وإذا أشكل عليه يسأل أهل العلم، يشاور القضاة الذين هم أعلم من شاور العلماء حتى يحكم على بينة إذا التبست عليه القضية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، هذا يدل على صعوبة القضاء وعلى أيضا شدة خطره، فهو فيه تعب حتى لو حكم بالحق وفيه خطر، ولذلك ذبح بغير سكين، يعني أنه ذبح حصل له الهلاك إذا لم يحكم بالحق، أو حصل له التعب إذا حكم بالحق، ومعادات كثير من الناس، وأيضا يضطر أنه ما يتداخل مع كثير من الناس من أجل لا يؤثر عليه، ويرفض كثير من الهدايا، فلا شك أنه سيأخذ حذره من الناس، أنه إذا ولي القضاء صار هذا يهدي له وهذا يعزمه وهذا يكرمه وهذا يبجله تأثر، وإذا جاءت خصومة لهذا الشخص يعجز أن يحكم عليه وقد أكرمه بعزائم، أكرمه بهدايا. فلذلك العلماء يقولون إذا أهدى إليه، إذا كانت فيه خصومة لهذا الشخص يحرم عليه أن يقبل هديته، وإذا أهدى إليه قبل أن يكون عنده خصومة، يعني ما علم القاضي أن هذا عنده خصومة، هذا صار يهدي إليه قبل الخصومة ثم جاءت القضية، ماذا يصنع؟ يقولون يرد عليه الهدية إن كانت موجودة أو مثلها حتى يتجرد ويحكم بالحق، لأنه ما يستطيع يحكم وقد أخذ الهدية، وسيما إذا كانت كبيرة وليس بينهم تهادي قبل أن يتولى القضاء. فالقاضي لا بد أن يأخذ حذره. في شخص كان يهدي للقاضي كتف بعير ما بين الفين وآخر يأتيه بكتف جزور، والقاضي على نياته يقبل مرة مرتين وثلاث، ثم بعد ذلك تقدم بقضية فاجتمع مع خصمه، فتكلم هذا صاحب القضية وصاحب الهدية فقال: أيها القاضي، افصل لي هذه القضية كما تفصل كتف الجزور. يعني أخذت كتف الجزور أحكم لي، افصلها لي. وش يقول القاضي؟ ناود يقول: طيب انتظروا نرجع القضية لجلسة أخرى، ومن يأتي بعدد الأكتاف التي أخذها ويقول: هذه فصلتها لك، خذها، ثم يحكم بينهم بعد ذلك. أن هذه جبلة في الإنسان، يعجز أن يحكم على من يحب ومن له عليه معروف، الطبيعة. وذلك إذا عجز وشعر أنه قد يحيف فإنه يحيل القضية إلى قاض آخر لا يقع في هذا. فإذا كثير من القضاة لا يقبل الهدايا من الذين لا يعرفون، يعني ما يقبل الهدية إلا من شخص كان بينه وبينه مودة قبل أن يتعين قاضيا، صديق أو قريب أو جار استمر على ما كان عليه، أما هدايا جديدة ما يقبلها. إذا عزم يرفض، أن العزيمة هذه فيها إكرام، فقد يعزم هذا الشخص ثم يأتي في قضية بعد ذلك. وذلك يقول بعض العلماء من ولي القضاء فقد عاد نصف الناس، لأنه نصف بيحكم عليهم، كل اثنين بيطلع واحد غاضب على القاضي. فإذا كثرت الحكومات صار نصف الناس الذين حكم عليهم غاضبين منه. فلا شك أن القضاء صعب، قد ذبح بغير سكين. من كل هذه الجهات خطر في من ناحية الشرع، وفيها أيضا انكماش عن الناس، وسيعاني من غضب الناس وكلامهم فيه وهكذا. يقولون يعني في قاضي في المحكمة جاءه خصمان وحكم على واحد فغضب المحكوم عليه، يعني هذه طبيعة في كثير من الناس، إذا حكم على القاضي ويرى أنه محق يغضب ويتكلم، فغضب هذا الشخص الذي حكم عليه وقال القاضي والله ما أحللك، والله لا أجي يوم القيامة متعلق برقبتك. فقال له القاضي هذا إن لقيت مكان ويقومون بس أنت اللي بتعلق، هذا اللي قلت فكان فهذا حكيم. القاضي أجابه بهذا الجواب بالمداعبة، فالقاضي لا شك أنه على خطر، لأنه كثير من يحكم عليه يتوعد واتق الله يا شيخ وترى هذا ظلم وأنا كذا وأنا كذا. فالقاضي لابد أن يكون عنده قوة قلب، عنده قوة قلب قوة عقل، إذا حكم بالحب ما راه الحق فليثبت على حكمه ولا يخاف، إذا كان عنده شك يعيد النظر، أما إذا اتضحت له قضية فليحكم ولا يبالي بتهديده من ناحية الشرع، يتوعده يوم القيامة أو يتوعده في الدنيا، قد يقول الله ما خليك، يعني توعده في الدنيا يؤذيه، فلا بد يتحمل ويصبر. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن القاضي معرض للخطر والمشقة، وقد ذبح بغير سكين. نسأل الله العافية والسلام. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، وفي حديث أبي ذر وإنها يوم القيامة خزي وندامة، والعياذ بالله لمن يعني لم يأخذ بحق. خزي يخزيه الله تعالى فحه بسبب ظلمه، وندامة يندم وتحسر يتمنى أنه لم يلي شيئا من أمر المسلمين. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، رواه البخاري. لكن هذا الحديث فيه إجمال، يعني ليس كل الإمارة تكون هكذا، وستكون ندامة يوم القيامة. هذا الإطلاق مقيد في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال أبو ذر يا رسول الله ألا تؤمرني؟ فماذا قال؟ قال يا أبا ذر إنك ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وإنها يعني الإمارة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه منها أو فيها، فاستثنى ناخذي وندامة إلا من أخذها بحقها. إذن هذا الإطلاق مقيد بحديث أبي ذر رضي الله عنه، ولا شك أن بعض الأمراء بعض القضاة يأخذ بحقها ويثاب. أول السبع الذين يظلهم الله في ظل من هو؟ الإمام العادل، هذا أول السبعة وأفضلهم الإمام العادل، وأجره لا يحصي إلا الله لكثرة خيره ونفعه للأمة، لكن في خطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الإمارة، والإمارة ليست هي مجرد الإمارة العظمى اللي يكون هو أمير المؤمنين أو الرئيس أو الملك، لا، هذا هو الإمام الأعظم يسمى، والإمارة أنواع درجات. القضاء نوع من الإمارة، قاضي له حكم سلطة، كذلك مثلا مدير دائرة، رئيس قسم، مدير مدرسة، وهكذا. حتى المدرس معلم في الفصل أمير على الطلاب، يأمرهم وينهاهم ويحكم بينهم بالعدل. فهكذا كل يعني ولاية على الناس فهي نوع من الإمارة، فليحذر منها الإنسان إذا خشي أن لا يقوم بحقها، وإذا وليها فليستعن بالله وليجتهد في أداء الحق. إنكم ستحرصون على الإمارة، لماذا يحرصون؟ كما قال فنعمة المرضعة، يعني الإمارة في الدنيا فيها خير دنيوي كثير، يحصل له الجاه، الناس كلهم يحترمونه ويقدرونه ويعظمونه، تحصل له الشهرة، كل يعرفه ويبجله، ويحصل له المال في الغالب، الإمارة يعني فيها مال. فهذه المحبوبات، المال، الجاه، والشهرة، هذه أحب شيء للنفوس، والمال تحصل به جميع الشهوات. إذا حصل المال وصل إلى جميع الشهوات، أن المال هو مفتاح جميع الشهوات والملذات. إذن النفوس بطبيعة تميل إلى الإمارة من أجل هذه المحبوبات. فنعمة المرضعة، يعني ما دام أنه في الإمارة فالإمارة تدر عليه بهذه المحبوبات، أو تدر عليه من هذه المحبوبات، المال والجاه والشهرة. لكن بئست الفاطمة، متى تفطمه؟ بالموت، إذا مات فطمته، تنتهي اللذات ويأتي الحساب العسير. وذا جاء في الحديث، والحديث صحيح الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: يود ناس يوم القيامة أن لو علقوا بالثريا بذوائبهم ولم يلوا من أمر الناس شيئا. لو أن أحد أخواني يطلعنا حديث، وليد تقدر تبحث الحديث. لو يود أقوام لو علقوا، يعني في الدنيا علقوا بالثريا النجم المعروف بذوائبهم، الذوائب شعر الرأس الجدائل، علقوا بذوائبهم ولم يلوا من أمر الناس شيئا. وقال أبي مرة، قال: ويل للأمراء ويل للعرفاء، أظن ثم ذكر هذا الحديث. فلا شك أن الإمارة خطر كبير، الإنسان يجب عليه أن يحذر من الدخول في الإمارات والولايات والرئاسات ما استطاع، وإذا ابتلي فليصبر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نولي على عملنا أحدا إيش أراده أو حرص عليه. جاء أبو موسى رضي الله عنه ومعه بعض الأشعريين، قادم على النبي عليه الصلاة والسلام، سلم عليه، فكلهما مع اثنان من الأشعري كلاهما سأل العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام يستاك فسكت، ثم قال: إنا لا نولي على عملنا من أراده ولا من حرص عليه، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. فأرسل أبا موسى أميرا على اليمن. شوف سبحان الله، أبو موسى سكت ما سأل، والاثنان سأل من الذي عين؟ أبو موسى، وما سأل ما طلب. ثم قال: يا رسول الله، والله ما شعرت أنهما يطلبان العمل، اعتذر وقال: ما عندي علم أنهم سيطلبون العمل، وإلا لم أتي بهم. أنا أبو موسى رضي الله عنه كان يعني يعرف هذه المسألة، فذلك لم يسأل ولم يعلم أنهم يسألون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا موسى رضي الله عنه وترك الاثنين. وذلك يقول: قال: يا أبا ذر لا تسأل الإمارة، كما في صحيح مسلم: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. طيب لو قال قائل: كيف نجيب عن قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ طيب هذا واحد، أنه عنده قدرة كاملة من ناحية الدين والدنيا على أداء هذا العمل، هذا واحد يعني مبرر. في مبرر ثاني، ما هو؟ لا عاد الله أعلم عن البديل، ما ندري، يعني أنه لا يعرف، يعني العزيز لا يعرف هذه الصفة فيه. لذلك العلماء يقولون إذا اجتمع الأمران جاز له أن يطلب. الأمر الأول أن يكون أهلا دينا ودنيا قوي الأمين، والأمر الثاني أن يكون غير معروف عند الحاكم أو عند المسؤول ما يعرفه. يعني إذا لم يبين نفسه لم يولى، فهو يبين نفسه لأجل حصول المصلحة. أما إذا كان يعرفه الحاكم فلا يتكلم، الحاكم خلاص يعرفه إن رأى أنه أهل ولاه وإلا تركه. إذن يجوز بهذين الأمرين، ولا شك أن نيته القيام بالعدل ونفع المسلمين أو نفع الناس. عبد الرحمن لا سلم صح حديث عبد الرحمن السمرة، أنا قلت حديث بذر حديث عبد الرحمن السمرة ساكنه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. هذا ما يؤيد ما سبق أنه لابد أن يكون مجتهدا، وأن المقلد ليس من أهل العلم. وإذا كان المقلد لا يمكن يجتهد، مجرد أنه يقرأ أقوال أهل العلم ثم يختار واحدا هكذا بدون ترجيح بدون علم، لابد أن يكون مجتهدا. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، متفق عليه. كيف يعني ما هو سبب الخطأ؟ نقول سبب الخطأ قد يكون من نفس الخصوم. الخطأ قد يكون من نفس الخصوم، يعني يأتي واحد ويأتي بشهود زور ويجتهد الحاكم أنهم عدول في الظاهر فيحكم له بهؤلاء الشهود، هذا موافق للحق ولا مخالف؟ هذا خطأ الحكم. لو تبين أن الشهود زور وجب نقضه، أنه حكم خاطئ، لكن الحاكم له أجر لأنه حكم على القواعد الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا جاء بشهود ظاهرهم العدالة فحكم به، أو حلف المنكر كاذبا القاضي حكم على الظاهر، المدعي ليس عنده بينة والمنكر حلف وحكم له، هذا حكم خاطئ لكنه مبني على الأدلة الشرعية، فالحاكم أو القاضي معذور له أجر على حكمه على اجتهاده وحكمه، وليس له أجر على الصواب لأنه لم يصب في هذا الحكم. لكن كان عند القاضي فطنة وفراسة هذا عد نور على نور، مثل قصة سليمان عليه السلام، وهي مشهورة في قصة المرأتين. ذهب إلى داود عليه السلام فحكم على الأصل، الولد هذا يعني امرأتان كانتا في البر فكل واحدة عندها ولد صغير، فأتى الذئب فأكل ولد الكبرى، فجاءت الكبرى أخذت ولد الصغرى ودعت أنه ولدها، وذهبوا إلى داود عليه السلام يتخاصمون. الولد في يد من؟ في يد الكبرى، والصغرى تدعي أنه لها، فطالبها بالبينة، ليس عندها بينة، حلفت الكبرى أنه ولده فحكم به للكبرى. هذا حكم الآن غير موافق للواقع، لكن داود عليه السلام ماجور، وذلك الله عز وجل قال وكلنا أتينا حكما وعلما. أثنى على الجميع، لما خرجوا مروا على سليمان عليه السلام فسمع القضية فقال أو غير ذلك، يعني تبين له أن الأمر ليس على ظاهره، فراسة فطنة توفيق من الله جل وعلا، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين. فقالت الصغرى لا يرحمك الله وابنها، فعرف الآن أنه ولد من؟ ولد الصغرى، واضح أن الكبرى سكتت ما عندها مانع أن يشق فيموت فتستوي هي والثانية بعدم الولد، لكن الأمة الحقيقية هي صاحبة القلب الرحيم فآثرت أن يعيش ولو كان مع غيرها عن أن يموت، فحكم به الصغرى. إذن هذا الآن هل هو واجب على القاضي؟ لا، ليس بواجب، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذه فراسة وفطنة جعل الله تعالى في قلوب بعض القضاة تبين له الحق من القرائن. تعلمون قصة الدين والشجرة هذه مشهورة. جاء شخص يدعي على شخص أنه أقرضه مالا وجحد المقترض، فالقاضي أحيانا في قرائن يتبين له أنه صادق، إنسان خير وصالح ولا يعرف بالكذب، وجاء يدعي، يعني يندر أن يدعي إنسان على آخره كاذب، لكن المنكر أقرب إلى الكذب لأنه عليه دعوة الآن يريد أن يدفعها، لكن المدعي هو البادي، يبعد أن يبدأ بدون سبب. وربما يكون المدعي صالح معروف بالخير والصلاح وغني عنده مال، والمقترض المدعي عليه ليس هذاك الغنى ومعروف بالكذب، ففي قرائن تدل على صدق المدعي لكنها ما تكفي في الحكم. فالقاضي سمع من اثنين وأنكر المدعي عليه، عندك بينة يا مدعي؟ لا. قال القاضي أين أقرضته؟ قال تحت الشجرة الفلانية في المكان الفلاني. وش قال له القاضي؟ قال اذهب إلى تلك الشجرة واجلس تحتها وتذكر، يمكن أنك نسيت، كنت ستقرضه ثم رجعت، لعلك إذا وصلت المكان تتذكر، اذهب إلى تلك الشجرة ثم عد. ذهب وترك القاضي هذا المنكر، سكت وتركه، ثم سأله فجأة لما ذهب هذا بعض الوقت، سأله فجأة باغته بالسؤال، قال تبي وصل الشجرة ولا ما وصل؟ وش قال هذا؟ قال لا ما وصل، بعيد شوي. الأزر مسكه، قال إذن أنت الكاذب، معناه أنه تعرف الشجرة، لكن لو كان ذاك كاذبا قال أي شجرة؟ ما في شجرة ولا أقرضني شيء. فهذه فتوحات يفتح الله بها على من يشاء من عباده، وهذه ليست واجب على القاضي. القاضي الواجب عليه أن يحكم على الأدلة الشرعية، بين المدعي واليمين على من أنكر. قضياس يمكن. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني أنا أردتم بعد قصة أخرى ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، هذا لأحد الحكام ضمن المعتضد والعاضد، ضمن المعتضد أحد خلفاء بني العباس، كان عنده فراسة، فجاء بعمال يبنون له جدارا، ينقلون الطين، بعضهم يبني بعضهم ينقل، وفيهم رجل أسود كان العمال ينقلون لبنة لبنة، وهذا الأسود ينقل لبنتين لبنتين ويضحك ويكثر من المزاح والضحك. فتعجب الخليفة وينظر إلى حال العمال، يعني ليس من عادة العامل الفقير المسكين هذا الضحك والفرح ويحمل لبنتين، والعمال ساكتون يحملون لبنة لبنة لبنة. فوقع في نفسه ريبة من هذا الأسود، فاستدعاه وقال له أخبرني عن أمرك وإلا قتلتك، السياف عنده. فلما رأى الجد اعترف، قال كان في امرأة غنية وكنت أتصل بها، وكان زوجها قد أخفى مالا، ف يعني صار يعاشر هذه المرة يفعل مع الفاحشة، فعاد الزوج مرة مرات فوجده فقتله هذا الأسود، وصار يأتي لهذه المرة، ثم دلته على الكنز الذي أخفاه زوجها، كان يسافر ويبيع ويشتري، وجمع مالا وضع عند زوجته، فدلت هذا الأسود على الكنز، أظن تزوجها بعد ذلك وتزوج هذه المرة، وحصل له هذا المال الكثير بدون جهد، فصار كان فرحا جدا بحصول هذا المال، وأنه قتل الرجل ودفنه ولم يشكر أحد، ففضح الله بهذه الطريقة. هذه فراسة، أنه يعني رأى شيئا غريبا، فلما هدد هذا اعترف بالحقيقة. قصص كثيرة لبعض القضاة الذين فتح الله عليهم الفراسة. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه. لأن الغضب يحمله على الظلم، قد يغضبه بعض الخصمين بكلمة ثم يحكم، فالغالب أنه أو يعني ما نقول غالب، لكن قد يحمله الغضب على أن يحكم عليه ظلما، فإذا غضب القاضي وجب عليه الانتظار، إما أن ينتظر ساعة وساعتين يقوم من مجلسه ويذهب إلى مكان آخر يأكل شيئا يشرب يتحدث مع آخر، يبقى وقتا حتى يسكن غضبه ثم يعود يقضي، ولا يحل أن يحكم حال الغضب، أن هذا سبب يحمله على الظلم، ولا سيما إذا غضب من أحد الخصمين. هل يقاس على الغضب غيره؟ العلماء ذكروا أن كل شيء يشوش ذهن القاضي كحر شديد أو برد شديد أو جوع شديد ونحو ذلك فإنه لا يجوز أن يحكم مع وجود هذه الأمور، لأن هذه قد تشغل باله، كما أن الغضب يحمله على الظلم هذه تحمله على عدم تفهم القضية لأنه مستعجل، لا سيما في آخر الدوام قد يكون القاضي متعبا وجائعا وده ينتهي القضية بسرعة حتى يذهب يرتاح فيحكم بسرعة ولا يتبين الأمر كما هو، يسرع ويجمل من أجل أن ينتهي من هذه القضية. إذا شعر بأنه متعب أو في حالة جوع أو عطش أو حر أو برد أو ألم مغص أو صداع أو ما شابه ذلك فالواجب عليه أن يرجع القضية وأن لا يحكم، أنه قد يستعجل ويظلم أحد الخصمين وليس معذورا. طيب لو قال النبي عليه الصلاة والسلام حكم في قصة الزبير رضي الله عنه، حكم وهو غضبان، أغضبه الخصم خصم الزبير، قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم حكم للزبير، قال أسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر، اختصموا في مياه الحرة التي تأتي من المطر ثم تسيل مع المسائل وتصل إلى المزارع، مزرعة الزبير أقرب إلى الماء المطر، وهذا الأنصاري ما مزرعته بعد مزرعة الزبير، فقال للزبير أرسل الماء يمر، وأبى الزبير صار يسقي مزرعته، فذهب يخاصمه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب هذا الرجل وقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، كلمة عظيمة هذه، حتى قال بعضهم لعله من المنافقين، أن هذه كلمة كفر، طعن في على يعني حكم النبي عليه الصلاة والسلام في عدالته أو في عدله أنه يحابي ابن عمته، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر. ما هو الجدر؟ هي الفواصل التي تكون بين الأحواض، أحواض الزرع، هذه الفواصل يعني إلى الكعبين تقريبا ارتفاعها إلى الكعبين، قال أسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر، أولا قال أسقي يا زبير ثم سرح أرسل الماء إلى جارك، يعني أعطاه بعض حقه، لما غضب استكمل له حقه، لأن هذا هو حق صاحب المزرعة الأولى، يأخذ من الماء حتى الجدر يعني إلى الكعبين كما ورد في رواية في السنن ثم يرسل الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم وهو غضبان، وظاهر الحال أنه زاد للزبير. كيف الجواب عنه؟ جواب عنه واضح، نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم أن يحكم ظلما بكل حال، والله تعالى قد عصمه أن يحكم بالظلم، لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يلحق به. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي رضي الله عنه فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه بن المديني صححه ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. يعني هذا يدل على أنه يجب على القاضي أن يسمع من الخصم الثاني كما سمع من الأول، فإذا أعطى الأول فرصة كافية ثم قطع حديث الثاني وقال خلاص فهمت القضية فهو آثم، يجب عليه أن يمكن الثاني من أن يدري بحجته وأن يتكلم حتى ينهي ما عنده، لكن للقاضي أن يمنعه من الخصام من السباب من المهاترات يعني القاضي له أن يمنعه من ذلك، لأن هذا مجلس حكم وليس مجلس مهاترات. لكن لو أنه قال هذا الرجل فاسق، هذا الرجل كاذب، هذا الرجل خائن، هذا الرجل ظالم، يغتفر في مجلس القضاء. والدليل ما ثبت في الصحيحين حديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما تخاصم رجلان في أرض، قال للمدعي ليدعي أنه لو قال لك بينه، قال لا، قال فلك يمينه. ماذا قال المدعي؟ قال يا رسول الله إن الرجل فاجر ولا يتورع عما حلف عليه. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليس لك إلا ذلك. ما وبخه، لماذا اتهمته بالفجور، لماذا سببته، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والأصل في هذا الشخص السلامة، وأين الدليل على أنه فاجر؟ ما عنده دليل، هذه كلمة قالها من تلقاء نفسه ولم يثبت فجوره، لو ثبت فجوره ما حكم له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنفه. قال العلماء هذا يدل على أنه يغتفر ما يحصل بين الخصمين من السباب في مجلس الحكم، أن هذا الطبيعة. فالإنسان يقول والله هذا كذاب، هذا ظلمني، هذا اعتدى علي، هذا كذا حقي، لا بد، ما جاء يخاصم إلا ليبين الظلم الواقع عليه من هذا الشخص. لكن إذا زاد في اللعن والسب وكثرة الكلمات القبيحة، للقاضي أن يؤدبه وأن يمنعه من كثرة الكلام السيء. لكن كلمة واحدة، والله الرجل ترى ظالم، هذا كاذب، هذا فاجر، تغتفر، لكن لا يزيد في الكلام الذي لا حاجة إليه. طيب لو لم يتكلم الثاني، جاء المدعي وادعى، قال ما تقول للمدعى عليه، فلم يقر ولم ينكر، سكت، ما تقول في دعوة هذا، سكت. مسألة نادرة يذكر العلماء. فما هو الحكم؟ ماذا يفعل القاضي الآن؟ ها؟ هل هذا حديث السكوت علامة الرضا؟ إذن لا، لابد دليل شرعي. إذا سكت المدعى عليه، لم يقر ولم ينكر، سكت، ما هو ماذا يصنع القاضي؟ هذه فيها قولان، منهم من يقول يحكم عليه لأنه لو كان محقا لما سكت، ليس فيه ما يمنعه من الكلام، ما في تهديد ولا فيه شيء يمنعه من الكلام. قال المدعي أنا أطلب هذا 10,000 ريال، أقرضت 10,000 ريال، وسكت المدعى عليه، ما الذي حمله على السكوت؟ ما في شيء، ليس فيه تهديد ولا خوف ولا شيء، يستطيع أن يقول هو كاذب وليس له عندي شيء. فسكوته مع عدم الخوف قرينة قوية على أنه، على أن المدعي صادق، فيقولون يحكم عليه. ومنهم من يقول لا، لا يحكم عليه، الله أعلم، السكوت هذا ليس صريحا في الإقرار، ما أقر، وهذا ما عنده بينة، فكيف يحكم عليه بدون إقرار وبدون بينة؟ فيقول إذا ما هو الحل؟ ما ساكت، ساكت نحلف المدعي يعني. طيب المدعي الآن ليس اليمين في جهة المنكر، والمنكر أبى أن يتكلم، لا بإنكار ولا بيمين ولا شيء، ماذا يصنع القاضي؟ قالوا يعزره بحبس وضرب حتى إما يقر وإما أن ينكر. طيب لو حلفه، يقصد حبسه وضربه وأصر على الإنكار، أنه لا يحكم عليه، أنه ما في الآن إلا أن يحكم عليه. فعلى كل حال يعني هو في الأخير سيحكم عليه، لأنه لا يمكن أن تضيع القضية بدون يمين، البين على المدعي واليمين على المنكر. لا يبرأ المنكر إلا بإيش، أو المدعى عليه لا تبرأ ذمته إلا بالإنكار ثم الحلف، فلا يمكن أن يترك بدون هذين الأمرين، لابد أن ينكر ويحلف أو يقضى عليه، أما أن يترك فلا، فيدور بين إما أن يحكم عليه من أول الأمر، وإما أن يعزر حتى يتكلم، فإن أبى وأصر في النهاية سيحكم عليه، لأنه لا يمكن أن تبرى ذمته بدون إنكار وحلف. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن. إيش معنى ألحن؟ ليس اللحن اللي هو الخطأ في الحركات، لا، اللحن يعني البلاغة، حسن المنطق، يتكلم بكلام فصيح يظن القاضي أنه صادق، والناس يختلفون في الفصاحة والبيان والقدرة على الكلام، هذا متكلم وعنده ممارسة، وهذا إنسان ضعيف ويضطرب ولو كان محقا. فليس بشرط أن صاحب الحق دائما يكون لسانه منطلقا، ولا أن المبطل يكون متلاثما، لأن الناس قدرات وملكات، قد إنسان كاذب وظالم يتكلم بكلام فصيح لا يشك من يسمع أنه صادق، والعكس صاحب الحق يكون ضعيفا ومضطربا ولا ما عنده قدرة على البيان، فيظن القاضي أن ذاك هو المحق. يقول فأظن فأقضي له على نحو ما أسمع منه، هذا يعني القاضي يحكم بالظاهر وليس له، وأمر السرائر إلى الله تبارك وتعالى. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. طبق يدل على أن حكم القاضي لا يغير من الأمر شيئا من الواقع، حتى لو حكم القاضي ويعلم أنه كاذب فهذا الشيء لا يحل له، لأن القاضي معذور بأنه حكم به، لأنه حكم على الظاهر، وهذا غير معذور لأنه يعلم أنه كاذب. نكمل إن شاء الله بعد الإذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
وهذا الحديث أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أو لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، وأن هذه القضايا قد يحكم عليه الصلاة والسلام في هذه الخصومات بغير الواقع، ولو كان يعلم الغيب لعرف المحق من المبطل، فالله سبحانه وتعالى لم يطلعه على حقيقة هذه القضايا. لماذا؟ مع أن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه وقادر على أن يطلعه على الواقع ويعرف من هو المحق من المبطل، فما هي الحكمة من عدم إطلاعه على ذلك؟ جيس صحيح، من أجل أن يكون قدوة للقضاة من بعده، لأنه لو كان يوحى إليه ما تولى القضاء أحد، كل من عرض على القضاء قال لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه ويعرف المحق من المبطل ويحكم بالحق، لكن أنا ما يوحى إلي، فقد أحكم على شخص وهو صادق فتحمل وزره أمام الله. يقال له حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحكم أحيانا على المحق لأنه ليس عنده بينة، مثل هذه القضية اللي قال إن الرجل فاجر وإنه لا يبالي على ما حلف عليه، يعني لو فرضنا أن المدعي عليه فاجر اللي هو المنكر فاجر لا تقبل شهادته، ظاهر الفجور، هل يقبل يمينه في الدعوة ولا ما يقبل؟ يقبل يمينه مهما كان فاجرا، حتى لو كان كافرا فإنه يقبل، لأنه ما له إلا اليمين، وهذا في ذمته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن في الشهادة لا، إذا كان فاجرا فاسقا ترد شهادته، يعني يمكن يأتي بشهد آخر، لكن هنا الآن القضية بين زيد وعمر، وزيد هو المدعي، عمر هو المنكر. إذن زيد ما له إلا يمين عمر مهما كان هذا الشخص فاجرا. إذن القاضي قد يقع في نفسه من القرائن إن هذا المنكر هو الكاذب، لأنه إنسان معروف بالكذب، معروف بالظلم، والمدعي رجل صالح خير معروف بالتقوى والصلاح، وهذا ينكر ويحلف. ماذا يصنع القاضي؟ ماذا يصنع القاضي من قرارة نفسه أن هذا كاذب، لكن ما عنده بينة، ما عنده شيء يحكم به، ما له إلا أن يحكم لهذا الفاجر، لكن له أن يعظه ويذكره ويخوفه بالله تبارك وتعالى لعله أن يرتدع، فإذا لم يرتدع أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذن القضاة إذا سمعوا هذا الحديث تعزوا واطمأنوا، وقال والله إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يحكم لغير المحق مع أن الوحي ينزل عليه، فهذا يدل على أن الأمر في سعة، وأن القاضي معذور ولا يلحقه شيء إذا استفرغ وسعه وحكم بما يقدر عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من شهادة الزور لأن بها تضيع الحقوق، وحذر من اليمين الغموس، وبين شدة خطرها وشدة إثمها، على من حلف على ماله ليأكله وهو فيه كاذب ليلقين الله عنه ليلقين الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله، في رواية ليلقين الله وهو عنه معرض. وأيضا اليمين الغموس غالبا ما تعجل عقوبتها للكاذب، كما حصل في 48 في الجاهلية الذين حلفوا كذبا، في الحديث في صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنه، 48 حلفوا كذبا، ماذا حصل لهم؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فما حال الحول وفيهم عين تطرف. ولا يزال الناس يذكرون قصصا لأصحاب اليمين الغموس، أن الله سبحانه وتعالى يعجل لهم العقوبة في الدنيا لعجل أن يرتدع الناس عن اليمين الغموس، لأن بها تضيع الحقوق، نسأل الله العافية والسلامة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجة. هذا الحديث له قصة، أن يعني بعض الصحابة جاءوا من الحبشة فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا رأيتم من الأعاجيب في بلاد الحبشة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله رأيت امرأة مسنة معها جرة فيها ماء تحمل على رأسها، فجاءها رجل شاب، وهذا من عبث الشباب، فوضع رجله على ظهرها، شف العبث، ودفعها حتى سقطت على وجهها، وسقطت الجرة من على رأسها فانكسرت. يعني الآن شف، هذه امرأة كبيرة في السن وامرأة ضعيفة وكبيرة في السن فقيرة تحمل ما على رأسها، كان الأولى به أن يحمل عنها هذه الجرة، جاء بدون سبب، مجرد عبث، وضع رجله على ظهره ودفعها حتى سقطت وانكسرت الجرة، استضعفها. فقالت وهي تقوم من سقطتها، قالت: ستعلم أي غدر أي غادر، إذا وضع الله كرسيه وجمع الأولين والآخرين كيف يكون شأني وشأنك. الله أكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها حقه غير متعتع. فهذا يعني وعيد شديد في حال من ظلم الضعيف، فالله سبحانه وتعالى يملي ولكن لا يهمل. الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما يقول عليه الصلاة والسلام. إذن كيف يؤخذ الحق من الشديد للضعيف؟ عن طريق إيش؟ عن طريق القضاة، عن طريق الحكام، عن طريق الأمراء، هم الذين يأخذون الحق للضعيف من القوي. إذا لابد من وجود من يحكم بين الناس، من أمير، من قاضي، من حاكم يحول بين الناس، بين بعضهم والبعض، لأن طبيعة البشر القوي يأكل الضعيف إلا من رحم الله، هذه طبيعة في الإنسان، كما قال جل وعلا: حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني إذا اجتمعت هالصفة ظلم جهل حمله على كل شر، ليس عنده علم يردعه وليس عنده عدل يمنعه، فسينطلق في الشر. هذا هو وصف الإنسان حيث هو، إلا المصلين، إلا من استثناء الله تبارك وتعالى، وقليل ما هم، كما قال تعالى في قصة داود عليه السلام: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وغالب ظلم البشر إما ظلم صريح من الفسق والفجرة، أو تعويل من الصلحة، ومن يسلم من هذين الأمرين؟ إما ظلم صريح أو تأويل. تجد ناس مثلا فيهم خير وصلاح يختلفون، وإذا نظرت في كثير من قضاياهم وإذا هي فيها تأويل، هذا يتأول يظن حق معه وهذا يتأول، ويحصل الشجار والخصام، وقد يطول ويكبر، وكل معه طرف من الحق، لكن كل واحد يتأول ويرى أن الحق له خالصا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة، يعني ولو في تمرة واحدة، لكن الحديث بحمد الله في ضعف في صالح بن سرج، لم يوثقه غير ابن حبان. يعني هذا الحديث لو صح لكان فيه يعني تخويف شديد للقضاة، وربما يحجم كثير من الناس عن القضاء. لكن حديث قاضي في الجنة وقاضيان في النار، هذا ليس فيه تخويف شديد، هذا فيه تحذير أن القاضي له سبيل إلى النجاة، بأن يعرف الحق ويحكم فيه ويحكم به. لكن إذا كان القاضي العادل يلقى شدة الحساب، فإذا كل قاضي سيقول: أنا لن أقضي، لأنه ما الحل؟ حديث القضاة ثلاثة هذا له حل، وش يقول؟ يقول: أتعلم وأحكم بالحق، استعين بالله، له الآن سبيل نجاة. لكن إذا قلنا إذا قيل له القاضي العادل يلقى حسابا شديدا حتى يتمنى أنه لم يقضي، ما المخرج؟ ما في مخرج هنا، يعني كل سيحجم على القضاء، يقول: ما الفائدة؟ يعني حتى لو عدلت سأحاسب حسابا شديدا حتى أتمنى أني ما قضيت في تمرة أو في عمره ولا مرة، إذن يدعه من الآن. الحديث على كل حال فيه ضعف، والقاضي على خير إذا اجتهد وتعلم واستعان بالله فهو على خير. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. ما علاقة هذا الحديث بهذا الباب؟ علاقة واضحة ولا لا؟ يعني أنه لا يجوز أن يعين قاض امرأة، أو لا يجوز المرأة أن تكون قاضية. لا يجوز المرأة أن تكون قاضية. لماذا؟ أولا لهذا الحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والقضاء تولية، القاضي له سلطة يحكم بها بين الناس، فلا يجوز المرأة أن تكون قاضية. ثم ثانيا المرأة ضعيفة ناقصة عقل وناقصة دين سريعة العاطفة، فلو بكى أحد عندها حكمت لها على طول لأن عاطفتها قوية وتتأثر. فإذا جاءت امرأة تتظلم من زوجها وبكت عندها وتكلمت فعل به وفعل وفعل تأثرت وحكمت معها. ودائما النساء يتناصرون في هذا الباب، إذا جاءت امرأة والله زوجي فعل وفعل وفعل تعاطف معها جميع النسوة وبدأ يعطونها التوصيات، افعلي لو كذا وقيل لو كذا وسوي كذا وانتبهي، يتعاطفون وتأخذون العاطفة. فلا يجوز المرأة أن تقضي أو تكون قاضية، هذا واضح من الحديث. لكن لو قال قال هل يجوز المرأة أن تقضي بين النساء، يعني توضع قاضية للنساء لأن يفلع قوم ولا امرأة قوم يفهم منها أنهم رجال، لأن قوم إذا أطلق فهو يحتمل الرجال أو يشمل الرجال والنساء، كما يقول الأنبياء يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قومي يشمل الرجال والنساء. وفي قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، إذا جاء النساء مع القوم فالقوم يراد به الرجال دون النساء. إذن هنا الآن لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قوم يشمل الرجال والنساء، فلا يجوز أن تعين امرأة قاضية ولو كان يأتيها أحيانا نساء وأحيانا رجال، لا يجوز أن تكون قاضية. لكن الإصلاح أمره واسع، امرأة تصلح بين النساء المتخاصمات هذا ما في بأس، هذا إصلاح ورضا وليس حكما. لكن لا يجوز المرأة أن تعين قاضية ولو على النساء، يعني قاضية بوظيفة عامة أن هذا ممنوع، لكن الإصلاح بين النساء أمر آخر. ملكة سبا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى قصتها، لكن هذه يعني نادرة، هذه حالة معينة، لا ينخرم العموم بحالة نادرة، هذا واحد. ثاني أنه يمكن لها ملابسات، أن هذه المرأة سددت في تلك القصة وقادت قومها إلى السلامة والإسلام وعدم مصادمة سليمان عليه السلام، وعال الأمر إلى أمر حميد، تجنبت الحرب وأسلمت، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لا شك أنها قادت قومها إلى الخير والسلامة. لكن نقول أولا هذه قضية معينة ولا يمنع خروج فرد من أفراد العموم، هذا مثل ما قلنا مستثنى قضية معينة، ولا الأصل أنه لا يفلح قوم ولا امرأة، هذا الغالب والأصل، فلا ينخرم العموم بفرد. ثم أيضا نقول هذا الفرد قد يكون له ملابسات، وظاهر القصة أن هذه المرأة كانت تستشير قومها، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، إذن المرأة هذه سددت بماذا؟ بالاستشارة، كانت تستشير العقلاء والفضلاء والمجربين أصحاب التجارب والعلم والخبرة، فعندها مجلس شورى. إذن هذا الأمر الذي اتخذته ليس أمرا فرديا، ليس رأيا فرديا منها، لهذا نتيجة استشارة، والاستشارة ظاهرة في الآية. إذن هذا نقول ليس رأيها هي، هذا رأي الجماعة، فحصل الخير برأي الجماعة، فإذن هذه تستثنى ولا ترد على العموم. نقف على هذا، وفق الله الجميع المحب وأرضى، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وفيك الله.